نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني أيها الكرام في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورا بمشيئة الله تعالى. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو من فضيلتكم حديثا عن كيف نجعل من شهر رمضان شهر طاعة وخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أولا، إدراك شهر رمضان من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده، وهو شهر أيامه أيام الطاعات ومواسم الخيرات ونزول الرحمات. فشهر رمضان شهر مبارك وموسم عظيم، نوه الله بذكره في كتابه الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، رواه البخاري ومسلم. وزاد الترمذي: وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنصوص في بيان فضل شهر رمضان كثيرة جدا، والمقصود أن المسلم حري به استغلال هذا الشهر وألا تضيع عليه أوقاته الفاضلة، فإن بلوغ رمضان من أعظم نعم الله تعالى، فهو شهر تتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات، ولله فيه عتقاء من النار كما سبق ذكره في الحديث السابق. فحري بالمسلم أن يستغل هذا الشهر بما يعود عليه بالأجر والخير الكثير، وأن يبادر ساعات عمره بالطاعة. فكم من شخص حرم إدراك هذا الشهر لمرض أو وفاة أو ضلال، وكما أنه يجب عليه تجاه أهل بيته وأولاده أنه لا بد أن ينتبه لهم بحسن رعايتهم وتربيتهم وحثهم على أبواب الخير وتعويدهم عليه، لأن الولد ينشأ على ما عوده عليه والداه، وخصوصا في هذه الأيام المباركة لا بد أن يكون للأب والأم دور كبير في استغلال هذه الأوقات الفاضلة المباركة. فعليهم أن يحثوا الأولاد على أمور منها: واحد، حث الأولاد صغارا وكبارا على الالتزام بالصوم وآدابه. اثنين، تذكيرهم بحقيقة الصيام، وأنه ليس الصيام بترك الطعام والشراب فقط، وإنما هو طريق الحصول على التقوى، وأنه من أعظم أسباب فرة الذنوب وتكفير السيئات والخطايا. 3. تعليمهم آداب وأحكام الطعام، وتذكيرهم بتحريم الإسراف وضرر تكثيره على أجسادهم. 4. حثهم على عدم الإكثار والإطالة في تناول الإفطار حتى لا تفوتهم صلاة المغرب جماعة. 5. التذكير بأحال الفقراء والمساكين والمعدمين ممن لا يجدون لقمة يطفئون بها نار جوعهم. 6. وبهذه المناسبة حثهم على جمع واجتماع الأقرباء وصلة الأرحام. 7. حثهم على إعانة الأهل في الإعداد والتجهيزات. 8. تذكيرهم وحثهم على صلاة القيام والاستعداد والتجهيز لما قبل وقت كاف لأدائها في المساجد. 9. التعويد والتذكير بالسحور، حيث إن فيه بركة وأنه يقوي الإنسان على الصيام. 10. الاهتمام بهم بصلاة الفجر في وقتها جماعة في المسجد. 11. الاهتمام بهم وإيقاظهم في العشر الأواخر كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي ليله ويوقظ أهله، ففيه دليل على أن الأسرة ورب الأسرة يوقظ أهله وأولاده للقيام بما يقربهم عند ربهم عز وجل. 12. الحث والتشجيع لمن يكون أكثر عبادة، وخصوصا في قراءة القرآن، لأن شهر رمضان شهر القرآن، فننصح بعمل مجلس في كل بيت يقرأ فيه القرآن الكريم، ويقوم رب الأسرة بتعليم أهله القراءة ويوقفهم على معاني الآيات. 13. الحث على الإنفاق والتفقد للمحتاجين والفقراء والمساكين، كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حتى يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. نسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لكل خير، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم على الشيخ، هذه التوجيهات الطيبة التي نسأل الله أن ينفع بها. وما زلنا مع أسئلتكم أيها الكرام. يقول هذا: أنا شاب عقدت على ابنة عمي، وبعد العقد رفض أولياؤها أن أجلس معها أو أن أقابلها أو حتى أتصل أو أخرج معها، فهل هذا صحيح؟
الجواب يا أخي السائل: إذا عقد الرجل على امرأة عقدا صحيحا مكتمل الأركان والشروط، فإنه يجوز له أن يخلو بها وأن يسافر بها، لأنها أصبحت زوجة له. لكن إذا كانت توجد أعراف عندكم في أن المرأة لا تخلو بالزوج ولا تخرج معه إلا بعد الانتهاء من مراسم الزواج، فينبغي لك مراعاة ذلك حتى لا تحدث مشكلات بينكم، وعليكم أيضا بتعجيل مراسم الزواج وعدم التأخير حتى يحصل الاجتماع بين الزوجين على خير، وبالله التوفيق.
أيضا معالي الشيخ، هذا يسأل عن تقسيم ساعات التبكير لصلاة الجمعة.
الجواب: الأقرب والله أعلم في تحديد ساعات الذهاب إلى صلاة الجمعة أن يقسم أول النهار إلى 5 أجزاء، من طلوع الشمس إلى دخول الإمام لخطبة الجمعة، وبهذا يكون مقدار الساعة مختلفا طولا وقصرا بحسب الشتاء والصيف. وعلى هذا التقسيم تكون الساعة غير الساعة المعروفة عندنا المقدرة بستين دقيقة تقريبا، وبالله التوفيق والسلام.
بارك الله فيكم معالي الشيخ، ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الأكارم. هذه رسالة فيها ثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: شخص أعطي مالا في عمله، أي أثناء عمله في المحل، وقال الزبون له احتفظ بالباقي، فما حكم هذا المال الباقي؟
الجواب يا أخي السائل، هذا المال الذي يبقى من الزبائن لا تأخذه لك إلا إذا سمح لك صاحب المحل.
أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم قراءة خطبة الجمعة من الجوال، وأظنه خطيب؟
الجواب: قراءة الخطبة من الجوال جائزة كالقراءة من الورقة ونحوها، لكن ينبغي للخطيب أن يحذر من تعطل الجوال حتى لا يسبب تشويشا عليه وعلى المستمعين، أو يلتزم بالورقة، فهي أسلم من هذا الجهاز، وبالله التوفيق.
سؤاله الثالث والأخير معالي الشيخ، يقول: ما رأيكم في من يخطب ساعة كاملة؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم في صحيحه. فالمشروع هو الإيجاز في الخطبة مع الحرص على التوضيح والبيان للموضوع الذي يتكلم فيه، وهذا يختلف بحسب الموضوعات، فبعضها يكون الكلام فيها مختصرا، وبعضها يحتاج إلى كلام أطول من الكلام في ذلك الموضوع، ولكن يكون الخطيب دائما حريصا على عدم الإطالة، ليفهم الناس ما يقوله وينتفعوا به، ولا يحصل ملل ولا تضجر من استماع خطبته، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. يقول: نحن مجموعة من العسكر نلبس الجزمات الطويلة جلكم الله التي تغطي القدم وأكثر الساق، هل يجوز لنا المسح عليها أو يجب علينا خلعها عند الوضوء؟ وتسمى هذه الجزمات عندنا بالبسطار.
الجواب يا أخي، كما تقول نحن عسكريون، الجواب: كل ما يلبس على القدمين ويغطي الكعبين فإنه يجوز المسح عليه، إذا لبس على طهارة كالخفين واليوربين والشراب والكنادر الطويلة التي تغطي الكعبين، وكذلك ما ذكر في السؤال مما يسمى بالبسطار فإنه يجوز المسح عليه، إذا لبسه الإنسان على طهارة ولم يخلعه بعد الحدث، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل في سؤاله الثاني عن مبطلات المسح على الخفين أو الجوارب.
نعم، توجد هناك مبطلات لا يصح معها المسح، ومنها: أولا، انتهاء مدة المسح المقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ثانيا، خلع الخفين أو الشراب أو أحدهما بعد الحدث. ثلاثة، حصول الحدث الأكبر، فإنه والحال هذه لا بد من خلع الخفين ولا يصح المسح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هو بعث بمجموعة أسئلة عن أحكام الخفين، منها أيضا يقول: بعض الناس يكرر المسح على الشراب أكثر من مرة مثل الوضوء، فهل في هذا شيء ثابت؟
الجواب: المشروع في المسح مرة واحدة فقط، كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحب تكرار المسح لأنه زيادة على المشروع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أيضا من ضمن أسئلته يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، فهل يشمل ذلك أيضا مسح على الشماغ والغترة التي نلبسها الآن؟ أحسن الله إليكم ونفع بكم المسلمين.
الجواب يا أخي السائل، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث أنه مسح على العمامة، كحديث عمرو بن أمية رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، لكن ما يلبس الآن فوق الرأس من الشماغ أو الغطرة أو الطاقية لا يصح المسح عليه، لأنه ليس كالعمامة في مشقة النزع والخل. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. قل هذا الأخ المرسل أبي يأخذ غالبا من مالي الذي في حسابي دون علمي، وعندما أسأله عن ذلك يقول: أنت ومالك لأبيك، فماذا علي أن أفعل؟
الجواب يا أخي السائل، وفقني الله وإياك، يباح للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه ولا يضر بولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أنت ومالك لأبيك، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. ولكن ما أخذه الأب من مال ولده لا يجوز له أن يعطي أولاده، كما هو صريح الحديثين السابقين. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا معكم أيها الكرام في حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. هذه أيضا رسالة من أحد الأخوة المستمعين، فيها ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يسأل عن حكم العمل في البنك.
جواب على السؤال الأول: العمل في البنوك فيه تفصيل، فإن كان البنك لا يتعامل بالربا ولا بغيره من المعاملات المحرمة فالعمل فيه جائز ولا حرج في ذلك، وإن كان البنك يتعامل بالربا فلا يجوز العمل فيه، لأن الموظف سيكون معينا على التعامل بالربا، فهذا محرم لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جابر رضي الله عنه كما ثبت في صحيح مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يسأل عن حكم سماعي وحضوري شعر المحاورة.
الجواب: سماع الأشعار سواء كانت من أفراد الشعراء أو في المحاورات جائز، إلا إذا اشتملت على شيء محرم فيكون محرما، كأن تشتمل على معازف أو كلام فيه سب أو دعوة إلى الفاحشة أو إثارة البغضاء والشحناء بين المسلمين.
سؤال الثالث والأخير يسأل عن التصوير بالجوال لذوات الأرواح.
التصوير بالجوال المتحرك جائز لأنه غير ثابت.
بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له، والشكر موصول لكم أنتم أيضا أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات. كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن مبارك الدوسري.